السطر ايوه الصفحه 124 حطيت فيها الزياده اللي احنا قلناها ما كانتش ارسلت المره اللي فاتت اللي هو في حديث الترمذي ده جات لك الان صحيح 124 على 1 معايا ولا لا
124
على 1
ما يقل... نعم الدكتور جدع
ووسط الان دي احنا الحديث ذكر المره اللي فاتت وكان في اللي هو لفظ مغاير ان اخوف ما اخافه على امتي عمل قوم لوط اخوف ما اخافه عمل قوم لوط اللي هو لما فيش طبعا لا لعن ولا رجم ولا اي بيان حكم وذكرت فيه كلام ده احنا ارسلت لك كده خلاص طيب الصفحه 128 اللي هي خلفها اللي هو 128 على واحد ده فيها تنبيه دعيت الاهميه لابد من الاطلاع عليه صفحه 128 احنا خلصناه وبدانا في مطلع صفحه 129 من تكملة لشرح حديث ابن مسعود في كتاب القصاص من عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله ويعتبر ده الحديث كده خلاص جاب من الآخر معايا وده أرهقني حديث اللي هو اللواط ده والمسألة مسألة في غاية الأهمية وفيها تطبيق لكل شيء حقيقي يعني تطبيق لكل شيء من ناحية حديثية ومن الناحية الأصولية بشكل يعني يدرس صراحة يعني لكن ده هذا يسعدني وأنا أحب مثل هذا الشيء يعني لا أذكر منه إلا أن بس أنا مشكلة عندي بعد الصحة ما عادش بتساعد والوقت من يوم التانية فدي المشكلة وإلا مثل هذه الأشياء أنا أحب مثل هذه الأشياء تحتاج تشغل دماغك تحتاج تنتج فيها إنتاج علمي مضبوط وابتزن فيها نفسك وابتزن بها الآخرين اللي هم عاملين يعني يقولوا كل واحد يدي التاني أوصاف كده خارج عن العقل ويعني يديله أكتر مما ينبغي والأمور مشكلة أنا بس صف 128 هي عندك لما عرضنا اللي هو القول الأول والقول الثاني بس أنا زودت في القول الثاني قول الطبري في تهذيب الأثار فالإخوة اللي هم سحبوا الورق عنده بقى عنده في ملف بيزود بس قول الطبري في تهذيب الأثار في نهاية القول الثاني ايضا المفروض انت تكون كتبت معي اللي هو التخريج بتاع المسألة ليه قالوا طبعا مع انه سلم لم يثبت عنه كيفية قتل كناحية عملية بقى كيفية قتل فاعل او هنقول اللواط او اللاقط إلا أنه قال صلى الله عليه وسلم اقتلوه فالاتفاق موجود على كيفية القتل والرجم متفقون على الرجم ولكن كيفية الرجم إيش تكون هيبقى كله بظهر النص قاتل ومقتول فاعل ومفعول به آسف الفعل مفعول به والبهيمة كذلك ولا يكون في أشياء أخرى بقى كما ذكرها الطبري ودي اللي أنا فردته في الصفحة 129 في الصفحة 130 لان انا زودت زياده في نهايه صفحه 128 هي زياده بسيطه انا قلتها لكن طبعا ما دونتهاش هدونها انت اللي هي بناء على ان حكم الشيء حكم نظيره حكم الشيء حكم النظير ودي قاعده مهمه جدا بينبني عليها كثير من الاحكام ف وده من ثوابت اصول فقه، وده من الامور المعنيه بالشيخ الاصولي او الشيخ المتربي على اصول على الطريقين كما قلت. واؤكد لحضراتكم واراكم على خير، بدون علم الحديث ما فيش علم، بدون علم الاثار ما فيش علم. كما ترى هذا الحديث الامور الفقهيه المدربكه اللي فيه دي كلها على ان النص لم يثبت، فاللي دربكت مع الامور على ان النص لم يثبت، ولذلك من قال بخلافه وقال بفتوى ابن عباس اللي هو في حديث عاصم عن ابي رزين عنه في انه لا حد على فاعل اللي هو ناكح البهيمه او من اتى بهيمه، فالمعول كله كما هو ات. المساله ان شاء الله بنيها اليوم بكل جذورها، الموضوع كده انتهى وندخل في اللي بعدها ان شاء الله تعالى ونحاول ننهي الامر. فهذا الحديث الذي طال وقته كثيرا، فزودت انا الجزء الاخر صفحه 128. طيب في مطلع الصفحه 128 اللي انا اضفت على اثرها 128 على واحد هتبقى تابع ليها، في مطلعها قلت مع اتفاقي مع الرجل اختلفوا في تكييفي او كيفيه الرجل. الرجل للطرف الاول والثاني مجردا رجل مطلقا يقتل بالرجل، ده وده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اي وجه من الوجوه كيفيه تطبيق ما قال. وده عشان كده كل واحد صدر عنه بقى هو هيقتل، يقتل برجل بسيف بحرق بالنار، يترمي من فوق شايق او من فوق بنيان او كيف يقتل. ده كان المهم في المساله. لذلك من الاقوال اللي موجوده وانا صبرت لك بقى الموضوع برمته اللي هم القولان الاساسيان، القول الاول والقول الثاني، دول اللي هم النزاع بينهم وقربت المسافه بين القولين لما هو آت من تفريعات مهمه جدا. القول الثالث بقى اللي هو قول ابو حنيفه وقول داود الظاهري، طبعا ده لا يعرج عليه انه قالوا بالتعزير، لانه قالوا ان الناس في المرور من اصل قال ده اصل ليس بزنا، واللواط ما فيش فيه حد، وقد يقول الحديث عندهم لم يثبت، لاجل ذلك قالوا ما قالوا. وده طبعا نقلت عن الخطابي رد هذا الكلام، وبالكلمه اللي اقراه الان بالنص عن الخطابي معلم السنن. فلذلك انا الحقت هذا في الصفحة 128 على واحد اللي وصلتك إيه الآن. وضعتها تحت تنبيه. قال ابن القيم في زاد المعاد في العزل المذكور، والعزل طبع رسالة، قال لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اللواط بشيء. قضاء الحكم هو قال، لكن تطبيق القول بأي صورة لم يثبت عنه من أي وجه. فقال لم يثبت عنه أنه قضى في اللواط بشيء، أنه حكم في اللواط بشيء ما حصلش، ولكن ثبت عنه أنه قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. نعم، وصحح إسناده وقال هكذا إسناده صحيح. التعليق كان على هذه الفقرة، قلت قوله حق أنه فعلا لم يثبت عنه أنه قضى في الوب شيء. ولما أنا قلت قضى، أو أحد من إخواني المعنيين بعلم الحديث كشيخ محمد عوض بارك الله فيه، شيخ أنس، الشيخ محمد غريب، الشيخ احمد علي ان شاء الله ماشي في الطريق، بعض اخوان الفضلاء والشيخ احمد ابراهيم. المنظومه هذه انت بكل سرور بتقول نعم كلامه حق، غيرك مش يقدر يقول كلامه حق غير ان بيقلد ابن القيم قال، زي ما هنشوفها الان دلوقتي. ابن القيم قال ولم يثبت ما قال، ودي جزئية في غاية الأهمية. الكلام ده لا يعلمه ولا يعرفه إلا طالب العلم الدارس لأصوله وقواعده وضوابطه وحاله ومآله، ده الطالب. يبقى خرج غير الطالب اللي بيهنبق أو اللي بيقلد، ده عمره في حياته ما يكون لطالب ولا شفه من الأيام غير إن بتأتي من المصائب بس. وفي الاخر انت وانا واخواني ومشايخ الفضلاء من اهل الطريق المنضبط هما اللي بيشيلوا الليله، لكن الله حكم عدل. فقوله حق نعم لم يثبت انه قذف في الوقت بشيء، والا الموضوع كان انتهى خلاص. طيب وكونه انه قال واسناده صحيح ليس كذلك برضه، وعينك كده ليس كذلك. تذكر لما انا في المطلع الحديث بتاع ابن عباس قلت كله تعامل مع الحديث بطريقه الاسانيد بس، ما تعملش معاه بطريقه الاسناد والعلل. هي دي الشيء اللي جعلني افرد الحديث وهذا الوقت والجهد اللي اتاخد علشان نفرد ونشوف المشكله فين. الحديث ثبت، والحديث قلنا حديث ابن عباس هو المعول لأساس عليه من كل الطرق اللي احنا فردناها وسبرناها. قلت الحديث حسن بطرقه جمعا بين المعنى الاصطلاحي للحديث والمعاني العلالية اللي موجودة في المصطلح من شذوذ نقارة إلى آخره لما تتبلي من أحكام. فأصبح الوقت ثابت، من أتى به ثابت، من اتى ذات محرم غير ثابت من هذا الوجه. لكن هذا شغل في مسألة قديمة، ذات المحرم من وجوه اخرى والقضاء والحكم فيه. اما من هذا الحديث لم يثبت. ركز بقى معاه من هذا الكلام. لما تقرا بقى كتب الفقهاء الاسلام متاخرين جدا ونهيك بقى عن المعاصرين وإشي، هتجد الكل ايه بيزيد في الزيطه ويبدا شغال وخلاص ويحط ويسطر ويجيب الكتاب ده قال وده قال. ده مع نفسه بيحس ان هو كبير وهو مش كبير، وده مهم جدا. انا بقول يا اخواني ده هو بيحس انه كبير وهو مش كبير، لان بيخليك تغض الطرف وبيخليك تتنجح في الكلام بتقول له كلمه حديثه كام ده منين. وبحذاري من ان انا اقول فلان قاله في الاول قال ما لي علاقه بفلان وعلان، يقول زي ما يقول، لكن برضه هحلل الكلام بقول من اين له هذا المنقول عنه قديما او حديثا، بقول له من اين له. ده شغل الطالب المحلل المدقق في الكلام المنقول، ده الغربله بقى او التصفيه بنتكلم عنها. حلو، هذا هو الكلام. فليس كذلك، ليس اسناده بصحيح على الشرط للصلاح. فقد سبق الحكم فيه بعد بحث فهو حسن بطرقه، اللي هو حديث ابن عباس. قال ابن خالد رحمه، دي بقى الجزئيه اللي هي استوقفتني بالامس وتتبعت الامر بشكل ملحوظ. وحكم، ركز بقى ده طبعا جزم، وحكم به ابو بكر الصديق وكتب به الى خالد ابن الوليد بعد مشاوره الصحابه، وكان علي اشدهم في ذلك. طبعا على القواعد الأصولية عند الحنابلة كده يعتبر إجماع، وده اللي حصل، يعتبر إجماع إذا قال الصحابي قولا ونعرف له مخالف يعتبره إجماع. إذا قال الصحابي واحد أو اثنين ومفيش أي نقل صحابي غير بيعتبره إجماع، لأن الصحابة هم أعلم الناس بفهم مراد الله ورسوله. فإذا تم التنازع في خبر، وده المعنى بمسألتنا، مش عارف انا اوجه قول الرسول ده ازاي، فارجع للحكم. مين الحكم؟ اللي هم اطربوا بين النبي ونفذوا هذا الشيء. الأمة الصحابة. لأجل ذلك سبق وغربلت المسألة من يمة الأصحاب رقم واحد صحن ابن عباس الرجب مطلقا، ما فيش فيه التصنيف، وده اللي جعلني أنا أرجح القول الأول أو هقول هو الأظهر، عشان كده عدلت هذا السياق الأظهر مع احترامي جدا للقول الثاني من جهة التخريج الأصولي، مهمة جدا وغضب عني لازم أقول هذا الاحترام، لأن هتيجي تفرعات مفروضة عليك بقرائن أخرى محفوفة من ضابط عام خاص مطلق مقيد مجمل مفسر أو مفسر مسألة أركان التكليف مقاصد الشريعة ضابط أخرى بتضع في دماغك المعايير الأساسية اللي أنت هتقول طب دي نعمل فيها إيه؟ طب دي نعمل فيها إيه؟ جاب شاب صغير واحد مجنون واحد مقرى إلى آخره، إيش أسوي معاه؟ تمام؟ فدي أمور غضب عنك لازم تقضي فيها جمعا بين ما ورد في المسألة، هنا دي بتراعى في غاية الأهمية. فالكلام اللي قاله هنا وسكتنا لازم اعرف ده جه منين، هو مر علي هذا وانا تجاهلته لانه ضعيف وقلت الموضوع ايه مش قضية، لكن لما فضيت ابن القيم جاب الكلام اضطريت ان ارجع الى المسألة بقى من جديد. واللي قال بي ابن القيم ده اخرجه طبعا ابن ابي الدنيا في ذم الملاهي من طريق البيهقي بالاسناد الاول اللي هو ارتكب ابن ابي الدنيا، بعدين ورؤيا معنى هذا البيهق اصلا ضعف هذا الكلام وهذه القصة اللي هو بيحتج بها ابن القيم. فعلا هذه في قصة مش محتاج انا اصبرها، وجاب ملخصة فيما يتعلق باللواط، فدي اللي انا حبيت انبه عليها بقى. فقلت هذا السياق خلاصة قصة لا تصح، ده ابتداء، يبقى انت نهيت مسألة في غاية الأهمية ومنبه عليه. يتأذى ابن القيم ناخد إجماع ابن القيم الفلان العلان على رأسي، لكن عند التحقيق لم يثبت ولم يصح، زي ما فعل ابن قدامة كما سأل في الحقيقة منبه على مثل هذه الأشياء في غاية الأهمية، بنى ونصب ميدانا عجيبا في مسائل وبيعلق على شرح الخرقي في المغني على المسألة إذا نكح الرجل هما زنيان، نكح المرأة هما زنيان، وأيضا في المجلس السابق أنت أن ده أصلا ضعيف جدا وبالتالي لا يؤخذ منه علم ولا يذكر أبدا، ومع ذلك بنى عليه كلاما كثيرا في المغني. فاللي بيقرأ وبيلملم بقى مشكلة كبيرة، هيجي يصطدم ببعض إخواني الفضلاء من الطلبة اللي هم متأصلين تأصيل علمي، بيقول له كل ده بتنسفه له في كلمة واحدة بس، من أين لك؟ هذا أصلا لم يثبت، لأن عندنا قاعدة مهمة جدا بتقلل الطالب والشيخ وتربى عليها الخالف من السالف، ثبت العرش ثم انقش. فالفقير بدون علم الأثر وغربلة المأثور في الباب اللي بيخضع المسألة ده كلام بيبقى غير منضبط. انه في قول عن حنفية عن حنبلة المفروض يعني بستعب جدا اللي بيتكلم بهذه الطريقة بدون ركون الى تخريج المسألة من اين له، هذه اخواني في غاية الاهمية وبترسخ الكلام في الشيخ وفي تلميذي من هذا الجانب. هذا السياق خلاصة قصة لا تصح. أخرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي بالعز المذكور من طريق البياقين في الكبرى بالعز المذكور ومن طريق آخر وضعفها، اللي عايز بقى يرجع يشوف الكلام. وابن حجر في المحلى كذلك وضعفها، وذكرها ابن حجر في الدراية وضعفها جدا. كتاب الدراية ابن حجر معروف لي الترخيص ولي الدراية في تخريج الكتب الحنفية، وهم طبعا مكثرين من كثرة الأخبار والأحاديث، حديث 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 معظمها أحاديث مضروبة وانبنى عليها كثير من الأحكام. المقصود اللي أنا بقوله بقى أثر هذا عند ابن القيم والحنبلة، إيه الأثر؟ الأظهر أنه يعتبره إجماعا الصحابة. ودي التنبيه، وإذا قلت تنبيه مش فايدة، بقول تنبيه. يبقى أظهر هذا عند ابن القيم والحنابلة أنه يعتبر إجماع الصحابة، على إيه اللي قاله طبعا ما يكون أبو بكر وكتب لخالد وبعدين شعر مع الصحابة وده حاصل في السياق. طبعا يبقى إجماع الصحابة مش في نقاش، والمسألة بقت منهية. تمام. ووجهه وجه الكلام ده طبعا قلنا أولا لا يصح، أن أبو بكر قضى به خليفة وبعدين كتب لخالد بن الوليد بعد مشاورة الصحابة. من هم الصحابة؟ هم الصحابة جلساء أبو بكر، جلساء لأبي بكر. فأبو بكر قضى، كتب لخالد بعد مشاورة الصحابة، خلاص قضية بقت منتهية، مفيش نقاش ولا دي كلام بعدين ولا تقول لي خلاف ولا إشي. طيب، ولا يعرف لهم مخالف فيكون إجماعا، قاعدة مقررة عند الحنابلة من هذا الوجه. وكثير ما يدندن حول ابن القيم وبشكل كبير وابن قدامة، وهذا غير صحيح كما رأيت، وهذا غير صحيح كما رأيت. وعلى ذلك فقس الدردشة دي بقى، ده محل القياس، بقول لك خد دي بقى. ولا تتعجل وكن هادئا، ولا تخشى من التعليق، لكن مع التحفظ احذر الغرور، بحذرك. احذر الكبر والأنفة، بحذرك. والتحذير ده حذرني شيوخ خارج البلاد، أسأل الله أن يغفر لمن مات وأن يرحم من مات وأن يبارك في الحي منهم. وهنا في مصر الشيخ صفا الدين رحمه الله، تذكرون كلمة السوق إلى آل الشيخ؟ ما تعجلش، كلام تعليق مني بكام سطر، تعليق أهبل، ما بستندش إلى شيء. أنت بتعلق على واحد وذكر شيء بتقول ده لم يثبت وإشي، طب ما أنت قول لي ما يثبت إزاي وليه والكلام ده، يعني اتكلم. فالشيخ اتكلم كده بشيء يعني كأن الكلمة أو الوضع قدمه، قال ده كلام السوق، وبدأ بعد ذلك يراعبني ويرفع عني ما أصابني. لكن رحمه الله رحمة واسعة، بكل من علمني وأدبني فهو رحمني، هو رحمني، وأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه. وبكلم هذا أنا سعيد به وأقول مفتخرا، وأقول إخواني الفضلاء كما قال أهلي الشيخ العباس يوما ما لولا والآن أثق بك لاتهمتك، تنبغ بأنه أنت راجل كذاب. أما اللي بيحصل ده إيه؟ مع أنني كتبت المعلومة نقلا حتى عن ابن تيمية، وعلمت عليه وكتب كده تراجع، دي اللي رحمتني من الكلام. وشيخ ابن عثيمين شيء غريب، أنا لم أقابله في مسلم، لكن علمت عليه وقعني في المشيقح، غفرنا الله لنا ولا، في تعليق على شرح الممتع لما عاد اللفظ الى مسلم انا استغربت معقول، فقلت مسلم علمت عليه وخلاص. فالشيخ وضع الالم وقال لي لولا ان اثق، لولا ثقتي بك لاتهمتك، اتهم يعني كذب، خلاص رماني في الزباله. فالكلام ده انا بقول لاخواني الفضلاء اللي بدوا يكتبوا بدوا يصنفوا، بقول له الكلام ده مهم جدا وافتكروا جيدا. فيعني رحم الله من مات وحفظ من بقي. فتتذكرون كلمة ابن القيم، أسف ابن كلمة النووي في اللي قرأ مقدمة المجموع له، ولما قرأهاش يقرأها هتعلمه الأدب وتربيه وتحسسه بقيمته. لما ادى تنبيه جميل يقول قد اضطروا الى التعليق والتعقيب على الكبير، ما مين الكبير الشرازي استاذ المذهب قد اضطر يقول خشة ان يفتن به. انت ازاي ده الشرازي قال والنووي يتعقب بمثل هذه الامور لا يصح لم يثبت من اين. طبعا من حقه من حقه هيقول لك مين ومن الشرازي مين صبر عبد ابن القيم بتحسبش كده بتحسب قول ان كان غير كده هاد دي التصفيه. الادب العجب بالنفس ممنوع الادب مطلوب الانفه احذر انك تتعالى وانك تقول قلت لا كلام بين الطلاب بين وبيننا في غرفه او في مجلس علم احنا بنتربى على اصول مجلس اصول تربيه اصوليه منهجيه علميه مو وعظيه. فكما انا تربيت بقرب اخواني وانتم حبايبي وبتمنى يعني الله يطول عمري وبعطيك كل شيء بين ايدي بعطهولك اللي انت هيحتاج اليك في يوم من الايام. فلابد ان تكون الحذاء بتاعك حذاء فولاذي خرساني قوي جدا. اللبس اللي انت لابسه لبس جلد ما بيخرموش شماطه ولا بتحس فيه ببروده. تبقى قوي تبقى جبل تبقى فحل. ده اللي انا بحبه ان انا ارب عليه اخواني. فالناشط منكم انا بحبه. فهنا اخواني بالذات بقول لكم عادات فقس لا تهاب احدا ما دام انت في ايدك الرمانه وتأكد من اللي بتقوله حط واتكلم وحاول ما تهابش احدا. سيبك من الجماعه اللي هم اللي قاعدين مع نفسهم دول يقول لك يابا انت مين وانت مين وما اعرفش. اوعى لا سيما المعاصر انت انطلق ومنهم من اخواني من قلت هذا الكلام صراحه انطلق وعبر. فانت الان سلكت هذا المسلك هذا الطريق فاصبحت من طلابه ومن رواده ان شاء الله. كن قويا دقق بحثك كن واثقا من كل كلمه قبل ان اقتل المساله بحثا ولا تكن عاجزا في شيء. لا هات كل اللي عندك وابحث وخليك هادي جدا ولا تتعجل ما تتعجلش خالص خلص كل شيء وبعدين ابدا اكتب. هتيجي بعد سنه اثنين ثلاثه عشر ما فيش عندك جديد اللهم الا مرجع اضيف جديد مرجع ما فيش فيه زياده دي لغايه الهميه الاخوه اللي بدوا يصنفوا. لاجل ذلك قلت هذا الكلام هذا لا يصح وبالتالي المساله ما فيش فيها لا اجماع اصحابها ولا شيء. ولاجل ذلك انا ذكرت حديث ابن عباس اسر ابن عباس ابن الزبير من طريق عطاء ابن عباس وابن عمر اللي هم من طريق عطاء اصبح الثلاثه من الصحابه ونخلهم عن القصة من لا تصح اللي بقى التصنيف اللي هو بتاع القول الثاني كما ذكرت. أصبح مفيش كلام أصلا خالص غير هو ابن عباس رجم رجم مطلقا. والبعض قال الحديث أصلا لم يثبت وبدأ يطعم فيه ده ضعيف ده إيش وبدأ يقدر فتوى ابن عباس فيه في البهيمة بالذات. طيب هنا بقى ابن القيم قال وقال ابن القصار وقال ابن القصار وشيخنا اللي هو طبعا على المشهور كده اللي هو ابن تيمية أجمعت الصحابة على قتله الصحابة على قتله. طبعا خلاص مش هقولي بقى الكلام تاني الكلام بيتقال نفس الوقت وإنما اختلفوا في كيفية قتله في كيفية قتله. يبقى القتل متفق عليه كيف يقتل هنا الكلام. لأجل ذلك قلنا مسألة الرجم يرجم مطلقا والرجم في نهاية قتل ده اللي هو قاله الشافعي رحمه الله قبل الشافعي عبيد الله ابن عمر العمري لما قال هذا الكلام. فهنا مسألة لفظية مش هتدور معانا الرجم نهاية قتل بس يبقى في يرجم والرجم قتل. طيب يترمي من فوق الشاهق وينزل من فوق الشاهق طب ما فيش مشكلة في الحديث اللي جه في حديث ابن عباس او في اثر ابن عباس يلقى من شاهق ثم يرجم ليه؟ وقعت من شاهق عالي ونزل ونزل صاحي نقول له اطلع تاني وارمي نفسك لحد ما تموت طب ما هو خلاص يا راجل ده وصل دي خلاص الموضوع بقى ايه بقى منتهي، مش هندخل في كثير الحوارات. ابن القصار اللي هو علي ابن عمر ابن احمد ابن القصار ده فقيه مالكي، ده مات 396 على الصحيح المشهور، البعض الخطيب وغيره قال 97 وغيره قال 98، الامر بسيط حتى طلب فيه الكلام الذهبي في سن الوفاة وقطع ب 396، وده اللي هو المزاج وضعت لك في الجنب اللي في لكن عن مشهور 396 يعني نهاية القرن الرابع. وشق ابن سميع المشهور عند إطلاقه برضو قول أجمع الصحابة ليس صحيح أن على قاعدتهم، قال هذا الكلام وهذا غير صحيح. وبعدين عزتك المسألة الحديثية فخصها أن ابن عباس الرجل مطلقا ده المعنى بقى. وأما القصة المروية من طريق عطاء عن ابن الزبير في التفريق بين المحصن وغير المحصن حضرها ابن عباس وابن عمر ولم ينكر عليه هذه لا تصح كما سبق، ولا صح عن علي ولا عثمان. يبقى اللي بيعدل بقى ابن عباس عمر ابن الزبير ابن عمر علي وعثمان إشي أنا أقول أصلا هو لم يثبت. يعني عايز أقول إيه هنا، عايز أقول هو الأمة متفق على هذا ماشي متلفناش كما سبق، وعلى كثير القتل كيف يقتل الأقوال بقى اللي جات تاني تبرع اللي هو الطبري كلها رداء ابن الطبري كما باختصار وعزاته إلى إيه إلى الأصل. وزاد قلت في أين هذه الدعوة، بس كده انتهت صفحة 128. نبدأ في صفحة 129 حيث وقفنا في المجلس السابق، انه بالنسبة لتخريج المسألة اللي هو القول الثاني اللي هو حكم الزاني، وما دام حكم الزاني هنا وخرجوه على هذا الكلام بموجب ما ذكرته في الآية وأعمله حكم نظير في هذه القاعدة، قالوا هذا الكلام، يبقى لابد من التفرقة بين المحصن وبين غير المحصن. قياسا الحد الزنا بجامع العلة أن كل منهما إيلاد محرم في فرج محرم. طبعا الكلام ده ما مشيش مع أبي حنيفة واحدة والظاهري مخالفة للجناحين الكبار اللي محمد بن حسن وأبي يوسف بيقول ده من الزنا. طيب طيب هو الواطو والرسول في حكم، قال والله الحديث لما يثبت عندي خلاص يبقى ده وجع اعتذار رحمه الله موضوع انتهى. العيب يجي فين بقى؟ في اللي بيقلد دلوقتي، هنا الخطر. يا كده الامام مبرأ ما ماشي لما يثبت عنه النص، كما ترى الحديث فيه اشكاليات من اما الاسناديه وروايات كتيره كما رايت ما ثبتش، زي كتير من الروايات لم تثبت عنده وقال بخلافه. العيب يجي من اللي بعده، وده اللي قاله محمد بن حاتم في مقدمة جرح التعديل من أبي حاتم: لو علم صاحبنا ما علمناه، أي من طريق الإمام مالك بالأسانيد العليا إلى آخره لرجع عن كثير مما قال. ودي تفاحة الرمانة لرحم الله الأئمة لأبي حنيفة، ده حده. قال العيب الكبير الذي لا يحل لصاحبه المقلد أبا حنيفة من غير ما يعرف مخرجه إيه حاله إيه. العيب العار الأكبر للمعاصر الأعمى اللي هو اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ما عاد عندنا قال رسول، لا قال أبو حنيفة مالك شافعي أحمد إلى آخره، وعلى قوله فلن يبقى كذا. طبعا ده كله لازم يندثر، ومش هيندثر إلا من طريقكم، من طريق العلم. من أين لك؟ هي دي المشكلة. لأجل ذلك أنا أرى مسألة الشهادات الدرجة اليوم لسيما الانفتاح اللي حاصل هذه بتربي الألاطة والكبرياء في النفوس على غير أصل، أصبح يتعالى بشهادته التي أخذ تصنيفا بين الناس علوا وعطوا هو بصمجي في العلم، فده شيء وده شيء. أنت عارف حقيقتك يبقى خليك على قد ميزانك. أخذت الشهادة وإذا كان الأمر بقى محتاجين كده خد لك شهادات ما في مشكلة، لكن أنا أصلا مبني، انا مبني باسمنت قوي وعندي ما في مشكله احطها واركنها للي عايز الشهاده خد الشهاده وعلميا قوي متين. لكن يبقى لا علم ومع شهاده وبزور بالشهاده ده الخيانه الغير مقبوله اللي النبي وصفهم بالكذابين الدجالين. تمام. فالزياده اللي انا هزودها بقى على اثر هذا الكلام بسم الله الرحمن الرحيم في القول التالي انا حطيتها في القول التاني معلش اسف اخوات ده المفروض تحط في مطلع صفحة 30 معلش هتتنين صفحة 30 انا اسف لان الخطابي هنا بيعرج على القول التالي اللي هو مسألة التعزير يبقى ده هتتنين في صفحة 30 رجاء ده مهم جدا السطر ده يتحط في مطلع صفحة 30. قال الخطابي وهذا أبعد الأقاويل من الصواب وادعاها إلى إغراء الفجار وتهوين ذلك بأعينهم وقول مرغوب عنه. ده القول الأبي حنيفة اللي هو القول التالت يقول تعزير مفيش في حد. ده كلام الخطابي معني بقى هتشيل دي من هنا أمسحه في أصولي وأنت برضو انقلها عندك وبنبع عليها عند مطلع صفحة 30 كان. طبعا الكلام كده انتهى بالنسبة للقول الثاني. قلت وقد يستدل بحديث الكلام هو بقى اللي هو ابن قدامة في المجدند عليه وقرع عليه مسائل هو أصلا هالك أصلا هو هالك. قد يستدل بحديث أبي موسى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان يبقى سمى اللواط زنا. ده طبعا مع تاخذوه قرينه للايه اللي هو ولا تقربوا الزنا انه كان فحشة. ولوطا اذ قال لقومه تاتون الفحشه يبقى سمى دي فحشه وسمى دي ايه فحشه سمى الزاحنة فحشه وسمى اللواط فاحشه. ده حطوه كقرينه لتثقيل قول انه ده زنا. بحديث أبي موسى قال إذا أتى الرجل رجلا فهما زانيان وإذا أتى المرأة المرأة فهما زانيان. وده اللي بان عليه ابن القيم كلاما في المغني على أنه يقول إذا يعني مسألة استحاق المرأة مع المرأة عدوا من الزنا وإن لم يكن على المعنى للصلاحي فهو أيضا في محل الوط وخرج عليه كما يقال في شأن الرجل اللي هو بقى بيدينا حكم معاصر في مسألة زواج المسير رجل زوج رجل والمرأة زوج المرأة اللي هم الفكر الساقط اللي موجود اللي بيدندن حول ان مصر حفظها الله دولة مدنية وليست دولة دينية. هذا فكر ساقط أسأل الله عز وجل ألا يبقيه. هذا كلام أحمق من إنسان مغيب اللي بيقول هذا باسم دين. ولكن ده شيء مش جديد تقبله بصدر رحب جدا لأنه ده مش جديد يعني الأحداث دي مش جديدة. وإلا ما كان في جنة ونار وحرام وحلال وفي ثواب وفي عقاب لكن الأفكار المرذولة دي يعني الحمد رب العالمين لن تبقى وكثيرا ما وسريعا ما تذوب. لكن على كل حال بيقول إذا أتى الرجل رجلا وإذا أتى المرأة ده ضعيف جدا أخرجه بيقي في الكبرى بالعزل المذكور منطق محمد ابن عبد الرحمن عن قال الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى رافعه. قال بيقي ومحمد عبد الرحمن هذا لا أعرفه ركز بقى ومنكر بهذا الإسناد. طبعا هذا الإسناد ومن ثم السياق المات ده غريب لم يأتي إلا من هنا. نيجي بقى الحافظ ابن حجر رحمه الله ده ايضا فايده مهمه جدا لطالب العلم. البيهقي قال انا لا اعرفه ولكن استنكر الاسناد واستنكر الحال هذا المات من خلال ومحمد ما يعرفوش. فابن حجر قال في محمد ابن عبد الرحمن القشري كذبه ابو حاتم ولما رجعت للتقريب له قال كذبوه. وده طبعا نقل من التلخيص. وروى ابو الفتح الازدي في الضعفاء بالنقل كده بالنص. والطبراني في الكبير مجد اخر عن ابي موسى وفي بشر بن الفضل الباجي اللي هو مجهول. وقد اخرجه ابو داود الطيالسي في مسنده عنه ايضا. فده ملخص كلام الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبيب العزو المذكور. يعني الحديث ضعيف جدا على النص المذكور. واذا كان جاء من طرق اخرى الحاجه الحافظ طلع عليها فطبعا نبه على انه ده ضعيف لم يذكر. والمراد منه انهما زانيان فهو محل القياس ولكنه لا يصح فلا وجه للاستدلال به. واما القياس الاول في الايتين فمتعقب من جهه الايه المراه متعقب من جهه المراه بان الاتيان في الدبر لا يحصنها. ده وجه التعقب. طب لو قلت ده في الرجل طب المراه ايش تسوي في السحاب ظاهري هنقول في المراه. ادي فائده التامل في النصوص ومحل القياس في المساله. قالوا ان المراه الاتيان في الدبر لا يحصنها اذ اتى المراه في دبرها بل لا يتصور في الاحصان فلا يلزمها به حد المحصنات. برضو وجه اصولي. فيبقى الوقوف مع ظهر النص كما في القول الاول وهو الاعلى والاظهر مع وجود برضو القلب فيه شيء من الرقه والليونة لهذا القول الثاني. تمام. طيب القول الثالث اللي هو بقى يعذر اللوطي ولا حد عليه. انا ليه فردت القول الثالث خاصة وما ادركتوش ضمن المعروض سريعا كما في صفحة 130؟ لانه الكلام ده محطوط فيه ابن عبد البر متعقب بهذا الكلام فافردته مع انه هقول المسألة على القولين الرئيسيين معتبرين ان شاء الله. والقول الثالث لا قيمة له والرابع والخامس والسادس لا قيمة له تماما. ما يتقالش بقى المسألة فيها خمس ست أقوال واللي عجبه خد منه. ده مش طبيعي. ده شارب حاجة مش طبيعية مش طبيعي. بيخترع دين جديد. تقول لي بقى ده أستاذ دكتور ده أستاذ معرفش قصر دي قصة كذابة تماما. هكذا ترى كما سبق لو أنكم تذكرون في نكاح المتعة اللي شب به المشبهون الجهلاء الببغاء اللي هم بيشبهوا بهذا الكلام. أبدا ده فائدة الأثر وثق المقارن الخارج على النص الوارد او التخريج اللائق بجامع العلة بين الاصل والفرع. قال يعذر اللوطي ولا حد عليه. نسف الوارد كله. يعذر ولا حد. التعذير ده بقى وجهة نظر. تعذروا بايه زي ما انت شايف. الادب إلا الأدب والتعذير وليس لهم فيه سالف يعتبر وهو قول أبي حنيفة داود الظاهري وده غريب من داود بالذات. وكان ينبغي له على أصول أن يقول بالقتل مطلقا إنه بيأخذ بظهر النص. هتقول النص ما الثابت عنده وارد. تمام. مستبت عند وارد برضو كتوجيه لهم من هذا الوقت. إلا أن يقال لم يثبت النص عنده. أنا برضو بحاول أكون يعني أتتبع خطوات العدالة في الحكم والقبول والرد. يعني برضو ما تبقاش إيه أنت متحامل بما لا يجوز. قد يكون نص ما يثبت عنده ده وارد. وإلا مستحيل يذبه تقول بخلافه. هذا الله أكبر شيء عجيب. لكن غالبا بتقول نصر ما يذبه خلاص رحمة. إذن لا يقلد على ما قال. إلا أن يقال لم يذبه النص عنده. والتعذير عند أبا حنيفة أشد الضرر. ها يعني ينضرب. وأوجعه. يبقى بالتالي القتل خرج. حد الزنا خرج. يبقى التعزير بس. طيب وبعدين حجة هذا القول. شو بقى الكلام؟ ظاهر حديث النبي لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، اتمسك بظاهر النص ده، كفر بعد ايمان، زنا بعد احصان، قتل نفسه بغير حق. انا مفيش غير الثلاثه دول. طب ما احنا شغالين في ايه الان؟ ده احنا شغالين في لسه جاي. كل ده وارد في المساله، ثبت او لم يثبت بقى دي اللي احنا بنحرره. لكن ده غايته اللي عنده رحمه الله الا باحدى ثلاث، في زنا. ايه بقى وجهنا من النص ده؟ وجهه عندهم ان هذا الفعل ليس زنا. هذا الفعل ليس بزنا. ده وجه ان الوصف مش زنا. رأي. طيب. ولتعقب هذا القول بهذا الاستدلال بما سبق استثناؤه. ايه بقى سبق استثناؤه؟ اضطريت انقل لك كلام ابن عبد البر بقى كله. وبما هو جار تحقيقه فهو قول بعيد وغير سائر. ده اللي انا قضيت بيه. هجيب هنا بعد ما انقل هذا الكلام او بقى نحطه هنا في المقطع ده قول الخطابي من هنا. قال الخطابي، هيبقى في معالم السنن وننقل الكلام اللي اعلى صفحه نجيبه هنا ونشطب عليه فوق. الخطابي قال وهذا ابعد الاقاويل من الصواب، وادعاها الى اغراء الفجار وتهوين ذلك باعينهم. وتهوين ذلك باعينهم، ما دام الامر مفيش في حد يبقى اللي انت عايزه اعمله. وهو قول مرغوب عنه، يعني قول ملوش قيمه ولا يلتفت اليه. مين اللي قاله؟ لا يعني مين اللي قاله، لان الخطابي امام وفي مطلع القرن الرابع وبيتكلم بمواثيق وثابت علميه قبل ان يتكلم ويعلق، وده معلم السنن له بالعز المذكور. القول مرغوب عنه. تقول لي مين اللي قاله؟ ده قول، ده مش قول. الناس بقى اللي هي عايشه بعقولهم اللي هي بقول عقول في الطراوة اللي بيتكلم الكلام ده بقول له منين الكلام ده؟ انت جبته من سلفك فيه؟ ده انا اكيل له مثل هذه الامور. فيعني الشيطان لبس عليه ان هو هاله كبيره وبيجيب علم لما ياتي باحد من العالمين، وليس كذلك. الشيطان قاعد له ليل نهار نايم اكل شارد معاه، فعمال يزين له ان انت راجل بتجيب اللي محدش جابه وانت راجل كده 100 100. ابدا، ده مسكين. فده كلام الخطابي. شوف بقى ابن عبد البر بعد ما قال الكلام عن ابي حنيفه والظاهريه، قال وهذا حديث قيل في وقت ثم نزل بعده. الكبير ابن عبد البر ان هو النبي قال هذا الكلام، بعد كده كانه بيقول لك تتبع ما وراء ذلك هتجد فيه، بدا بدليل بدا يجيب كل اللي جابه ده كله مسائل موجوده، مسائل موجوده. هي فين من النص اللي بقى لا يحل لهم الا باحدى ثلاثه؟ ودول كلهم فين؟ اللي مضى واللي شغالين فيه من شهور، منصوص عليها وحي منصوص عليه. فبيقول بدا يعد اباحه دم الساعي بالفساد في الارض. عندك طبعا الايه اباحه دم الساعي في الارض بالفساد، قاطع الطريق عندك في الايه، والاخبار موجوده. عامل عمل قوم لوط، الحديث المهلكه اللي احنا فيها من شهور الى اليوم. تمام. طيب من شق عصا المسلمين، صح، مسلم وغيره، وياتي الكلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم اذا بويع الخليفتين فاقتلوا الاخر منهما. الحديث عند مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. باع اثنين في وقت واحد بتعمل خلخله اجتماعيه موجوده. عشان كده قلنا الامام المتغلب كيف وقف رغم انفه، رغم انفه، ما ديش اثنين، لا ده ده لا ده، لا اضرب اطحن ومين الغالب ياخد، لا ما فيش الكلام ده. المتغلب بقت له السياده في لحظه، في لحظه. فقال وهذا من نحو شوف بقى الكلام الجميل لابن عبار، وهذا من نحو قول الله عز وجل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعامي يطعمه، الأنعام طبعا. ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه، انتبه، ثم لا أجد فيما أوحي إلي، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعامي، لا أجد فيما، دقة استنباط ابن عبر بهذه الآية. ثم حرم الله عز وجل بعد ذلك أشياء كثيرة، حرم بعد ذلك أشياء كثيرة في كتابه، جمع بين الآية وبين ما جاء بعده، أو على لسان نبيه. الكلمة دي جميلة جدا، سمعناها الآن هم ابن عبر، ومن قبل ابن عبر ابن نصر المروزي قال الله على لسان رسوله، الله كنز علمي، قال الله على لسان رسوله، بأكد كنز علمي. فوائد كتب السلف وانت طالع وانت نازل، اطلع فوق وانت نازل، بيشبعك أصول وقواعد وعلم راسخ، خد من فوق. ما بستهونش بعلم المتأخرين، لا على راسي والله، لكن ما يكونش هو اخري. ابن تيمية على راسي، وابن القيم على راسي، وكله على راسي، لكن خد من فوق وانت نازل. وايش الشوكاني وايش معرفش مين والاصول الثلاثة وايش ايه يا عمي، انت راجل مليح، اطلع فوق وانت نازل تجد لذة هذا العلم الرائع الجميل الابيض المستقيم، ما فيش فيه دخن ولا اروع. الدخن بيجي من بعدين من اللي جاي، خليك هادي، سيبني من النت اللي خرب الدنيا، ادي النت مش كل شيء موجود، بيساعدك جميل، خلي عندك عقل بميز، ما تاخدش الموضوع بالشهرة والهنبقة الكذابة دي، لا ابدا، بحذرك. ذاك ابن عبر او قال على لسان نبيه: منها ان اللوطي زان، واللواط زان، واقبح من الزنا، وبالله التوفيق. الاستسقاء لابن عبر، انتهى كلامه، مطلع صفحة 30. واذا كان هذا القول ضعيف فاضعف منه الاتي، اجملت لك الامر بقى، اذا كان ده ضعيف اضعف منه اللي جاي. واحد يضرب دون الحد، ها، وهذا قول الرابع. منين ده؟ قاله ابراهيم النخعي في رواية صحيحة، وهي احدى الروايات عنه، والحكم بن عتبة صحيح عنه، العين وعلى راس ابراهيم والحكم. لكن بقول له منين؟ انا عندي الان اثار موجودة، عندي الان اخبار موجودة، عند الان صحابي موجود، يبقى ما اقولش في قول. لا، يضرب دون الحد، وجائز فيه قول الخطاب السابق في قول ابي حنيفة وداود، وقيد الخطاب عن بعض اهل الظاهر: لا شيء على من فعل هذا الصنيع. ده الكلام نقل الخطابي، هكذا بعض اهل الظاهر، البعض قال في داود الظاهري، عشان نبقى النقل عندي نقل مضبوط، تمام، نقل قال في داود، نقل قال في بعض اهل الظاهر، ايا كان فده كلام غير مقبول. فالكلام اللي قاله الخطابي على ابي حنيفه وداود يقال هنا في شان ابراهيم والحكم: يضرب دون الحد. طيب، اثنين، قيل يحرك بالنار، يحرك بالنار، وده قول خامس، يحرك بالنار. قيل عقوبته الى السلطان، ما طبعا ما الامور بقى، ما دام ان الشيء غير ثابت فيه خلاص، كل شيء بيقول له عايزه حد ما تصور. ده بيبان لك فائدة الاثر، مستحيل يكون في قول ملوش اصل، اقول قول ملوش اصل الا نادرا، وده هيكون في غيبات الجب، كما ترى. الطبري سرد هذا الكلام كأنه عرض الأمر عمدية سين وجيم، بيقول واحد بيقول له طب ما إن قيل، يرد عليه كأنه واحد سأل بيسأل ويجيب، وده يعني لطيفة من الأئمة لأجل استيعاب الأمر ويعيش الدور مع الإمام وتمسك الشفع أيضا. وده قول سادس. الرابع هنا قيل عليه أدنى الحدين. إيه أدنى الحدين؟ قول سادس. يقول وهو مثل القول عقوبته دون الحد. ده كلام الطبري. يبقى اداني ادي قول اثنين ثلاثة اربعة، وعندي ثلاثة، بقى فيه سبعة اقوال موجودين في المسألة. ها يبقى سبعة اقوال في المسألة على سبعة اقوال. اللي يعجبك خد منه يابا. هو انا في وكالة هنا ببيع، اللي عجبني خد منه. هو ده دين انا ولا دين ابويا اللي انا خاص بيه؟ بقول انا عايزه لدين رب العالمين. عند القدرة تتكلم بيه بما يقتضيه على كلام السلف رضي الله عنهم الصالح خلف رسول الله والاصحاب الى من دون، اتكلم ولا ما تتكلمش. فالهنباقه الاعلاميه من ناس الحوج دول اللي بيخلوا النمله جمال، هذا لا لا محل من الاعراب بالمره. ما تخليش النكره فاعل ومفعول وكان اخواتنا اخواتها، لا ما في ابدا. ده دين، اما ان تتكلم بما عليه السلف صح الى اليوم، ولا ما في كلام. دين محفوظ. عايز تغربل غربل باصول وبضوابط، مش بعقلك المغرد، لا ابدا ابدا. هذه الاقوال ذكرها ابو جعفر الطبري بتهذيب الاثار وردها كلها. مش ما فيش داعي ان انقل الكلام، وايش الكلام. انا عزوتك وارجع بصفحه 507 وخمسين إلى 567 مسند ابن عباس. يبقى اكتبك كده مسند ابن عباس، مسند ابن عباس، عشان برضو بقرب عليك المسافات. انه المطبوع مسند أبو بكر عمر ابن عمر الخطاب ابن عباس، طبعا مش كامل طبعا. التحقيق بعد هذه الدباجة وهذا العرض أن القول الأول هو الأظهر. انتبه، بقولك الأظهر. اللي عندك بقى الورقة اللي عندك الغيها، اشطبها، أنا بريء منها. اللي عندك اشطبها. القول الأول هو الأظهر. ليه؟ لحديث ابن عباس ثبت، ما دام ثبت يبقى الحجة فيه. فهو الحجة فيما تنازع فيه العلماء. طبعا دي مثال ابن عبد البر، ركز بقى. الحجة فيما تنازع فيه العلماء. الجماعة اللي هم البيبيهات اللي موجودة يقولش، يقول لك معلش المسألة محلي خلاف مش في إجماع. معرفش جابوا الكلام ده منين، أنا معرفش. مسألة ما دام انها في خلاف يبقى خلاص هو طبق كلام سخيف واحمق تماما. وكان مش ابن عبارة بس، كتير من الأئمة التحقيق الكلام، وشافعي ابن مدينة احمد محمد ابن خزيمة لما عبر لا يحل يا ربي يحرم الضد. ابن نصر المروادي في السنة، يعني عايز بعد كده ايه تمام. قال الحجة فيما تنازع فيه الناس. طبعا هذا يعني الحديث ثبت عند عبد البر وهو كما قال، كما ثبت عند ابن القيم وهو كما قال، كما ثبت عند ابن قدامة وهو كما قال، تمام. فإذا تنازع القوم فيه في شيء يبقى مرض السنة. القول المقبول وعلى العين وعلى الرأس اللي وافق سنة الرسول، والغير مقبول الذي يخالف سنة الرسول. خلاص ده ألف باء. وقد ثبت ولا شك كما رأيت في مسألة الحديثية، وهو المعول عليه عند الفقهاء من حيث الثبوت وعدد الثبوت. الزوابع دي كلها حصلت بسبب الحديث. ثبت ولا ما ثبتش؟ ما دام ما ثبتش خد بقى سبع اقوال وايش طب ثبت يبقى الغربله هو ناخد اللي واثق ونشيل اللي خالف. وقول ابن عباس في الرجم المطلق صحيح عنه رجم مطلق ما فصلش. ده القول الاول هو الاظهر لظاهر النص وفعل ابن عباس لما رجم مطلق قال وفعل. ولا صح عن غيره من الصحابة خلافه فيما بحثته. دي اللي عنده غير كده بيجيب انا جبت اخري خلاص ما حصلش لا عن ابن عباس مضيق عطاء كما هو القصة وردة ولا عن ابن عمر ولا عن ابي بكر ولا عن ابن الزبير ولا عن علي ولا عن عثمان. ولا يصح عن غيره من الصحابة خلافه فيما بحثتم. فدي تبرئني اذا جبت انت شيء جديد بعده يعني ليعفو عني ربي. ومع ذلك فالقول الثاني له حظ كبير من النظر بناء على التخريج السابق اللي هو بقى نجيب الاصل والفرع جمع العله. ما انا مش فاهم القاعده حكم شيء حكم نظير ده مساله كبيره بقى احكام كثيره جدا مثال هذا. وده عند المالكيه وعند هنقول بقى مالك وعند احمد وعند خلق الشافعي بجانب من الشافعي قال بها في اخلاف الحديث. فمساله اللي هو الشافعي يقول في اللي هو من جامع في نهار رمضان بس بكده. الجمهور خلف هذه القضيه ايضا تمام. وهو قول اكثر العلم كما رايت في القول الثاني. قول الجمهور كثير قال هذا الكلام. ومن القواعد المقررة عند جمهور أهل العلم اللي هو حكم الشيء حكم نظيره سواء. يبقى أنا عندي الفرق وعندي الأصل بجمع العلة بين الأصل وبين الفرق. وهو الطبري قال بذلك بوضوح وما صوبه به القول الثاني وما صوب به القول الثاني أبو جعفر الطبري في تهذيب الآثار. واستظهرت أنا القول الأول لظاهر حديث ابن عباس ولفعله رضي الله عنه. يبقى قال فعل ابن عباس تمام من غير تفصيل ما فصلش يبقى على ظاهره. ولقول ابن المسيب ده من أكابر التابعين نقلا عن البيهقي كما قلت في المجلس السابق. ومن سبق ذكره من الأئمة منهم مالك وربيعة ومنهم إسحاق بن راهويه أو ابن راهويه وليس ابن سعد وغير هؤلاء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وبهذين القولين الأوليين ليس غيرهما هما الاثنين دول بس تمام. الثالث بره وما بعده بره. يبقى ده كلام واضح نقل عن الخطابي من جهة ونقل الطبري من جهة أخرى. وها نحن نقول وأنتم معي يغض النزاع في المسألة انتهت المسألة ونرى أثر هذا الاختلاف. الفائدة بقى المهمة اللي هو بيسموه الفروع على الاصول في هذا الجانب. اثر هذا الخلاف في اللي جاي في الحكم على المفعول به بناء على المقرر في الاصول. دي بقى من دقائق الفقه المقارن دايما يعني تشغلك المساله بالحال والمآل واللي جاي واللي في المحيط مش مجرد لا. هتصطدم بقاعدة انت بتقررها، هتصطدم بحكم انت بتقرره، هتصطدم بنص انت حافظه، هتصطدم بأي نصت على شيء أو أومات إليه، هتصطدم لازم عندك إجابة لكل شيء يلوح في صدرك أو عقلك للاصطدام، يكون عندك إجابة له. أنا بكلم طلبة ماشي على خطى العلم، خطى الكبار، الكلام المفروض ما بقاش تقيل، احنا شبعنا منه تمام، لكن محتاج من حضراتكم التركيز. طيب انا وقت قر عام خاص مطلق مقيد مجمل مفسر، وعندك اركان التكليف، اوديها فين؟ طفل صغير شاب لم يكلف، اتفعل بيه بعمل قوم لوط، مش يسوي معاه، واحد مجنون مش يسوي معاه، رفع عن امتي، رفع هجعل مين الخاص ومين العام، هجعل مين المطلق وهجعل مين المقيد، انت اتحطيت في مأزق اصولي تمام، عندي في اجمال عندي في تفصيل، اودي الاحكام دي فين؟ عندي بكره، افعل والا تقتل، اخف الحدين او اخف الحكمين، اخف الضياع من الجهتين، افعل الامر اللي مكره عليه ولا اتقتل، اقراء لو حكم تمام، اعمل ايه في الامور دي كلها، لازم محتاج مراعاه في المسائل الفقهيه قبل الحكم وقبل الخط في التصنيف، وعملا بالنصوص الواردة خارج نطاق الباب معاك، التفرعات من بعيد، مقاصد الشريعة من بعيد، انت قاعد بتكتب قاعد بتفكر في المسألة وقاعد كده ومخك شغال، ده التحصيل العلم بقى مع فقهه، فالمسألة مش بالكم وقارئ ومطلع، قارئ ومطلع ده براحته بارك الله فيه، لكن قارئ ومطلع وهو ليس بفقيه فيما قرأ واطلع يبقى كما نص عليه الله تعالى في قرآنه تحفظونه، فمش بالكوم، لا بفك القوم، بفك الكومة يعني مش القوم، الكومة ها بفقها. ولذا الله رب العالمين على لسان رسوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين في المحمول في المنقول، يفقهه يفهمه، ففهمناها وكلا أتينا، أسأل الله أن يفقهنا إياكم في دينه. تعالوا بقى نشوف المسألة الجميلة الجاية، المفعول به، اقتلوا الفاعل والمفعول. طيب بناء على ما سبق مناقشته لابد من التفرقة بين كونه صغيرا او مجنونا او مكرها، اقول في ايه بقى؟ لا حد عليه للوارد فيه، اي الوارد في المستثنى هذا، طفل لم يبلغ الحلم، مجنون، مكره، مجبر في محل الاقراء ايضا، لم ارى فيه اختلافا بينهم، الحديث الورده في الباب وزبار القران ما خدش عليه رفع عن امتي الى اخره تمام، وهذا ظاهر لا يخفى لانه خرج عن حد التكليف. طب انا لما بقيم عليه الحد الان يبقى مكلف، يبقى ده خرج عن حد التكليف خلاص. وفي المقابل ان كان مكلفا مختارا، ها، لانه عند الاكراه قد يكون مكلف ومخرج، يبقى المقابل مقابل عدم التكليف التكليف، إن كان مكلفا مختارا فعلى قولين على غرار ما سبق. القول الأول يرجم كما في القول الأول عملا بظاهر النص وعموم على انه ايه مختارا، يبقى الفاعل والمفعول به يرجم مطلقا. يبقى لو انت اتقنت هذه الدردشة في التحقيق هتستوعب كثير من الامور. الثاني، القول الثاني ايضا على غرار ما سبق من القول الثاني، يفرق بين قوله محصنا او غير محصن. المحصن متزوج، الثاني البكر غير محصن اللي هو الفاعل او المفعول به. ويجلد ان كان غير محصن، يبقى يرجم ان كان محصنا يجلد ان كان غير محصن، ما دام ان احنا خرجناه على حد الزنا لازم حد الزنا، يبقى في التفرقه بين احصان وبين عدم احصان كما في القول الثاني. لا فرق في ذلك بين رجل وامرأة. هنا انا بنتكلم في الحرام، في المحرمات غير الحل. لكن لو رجل جامع امرأته في دبرها فارتكب شيئا محرما بإجماع لكن خرج عن حل الحد. ليه؟ لانه اللي بيقول هذا فاتوا حرثكم انا شئتم، حرثكم انا شئتم، كلمة السبغة عند الشافعية بيخرجوها محل الاحصان، والطبر مش محل الاحصان، القبل انا شئتم من اي اتجاه ومن اي وضع كما تحب تستمتع بزوجاتك، زوجتك تستمتع بك الى اخره. اما الدبر فلا، اجماعا محرم اجماعا. دي لطيفة في غاية الاهمية، نتكلم في الشيء المحرم في المحارم، في اللي هم في الحرمات، تمام. وهذا الشيء بقى اللي هو المستجد والخبيث اللي بنسمعه الان، وبنشوف راجل يزوج راجل وامه بحفلة والمرأة زوج الحفلة عمل حفلة، واللي هم اهل الفكر الضال اللي عايزين يخلوا مصر المحروسة حفظ الله من كل سوء تبقى أوروبا من كل اتجاه. طبعا هذا إن شاء الله تعالى لن يكون، أن يحفظ مصر من هذا العبث وهذا هذه الوقاحة وهذا الخبث. الصفحة آخر المسألة، ننهي على هذه المسألة. وعند الشافعي وعليه المذهب في المشهور، انا بأعني كل لفظة، عند الشافعي معنى كده في قول اخر، وعليه المذهب في المشهور عند الشافعي، كل كلمة عندي لها دلالة وانت تتحفظ منها. اخواني لا تتعجل في النقل او الاستخفاف باللفظة، بقول عند الشافعي وعليه المذهب في المشهور، يبقى في قول عند الشافعي عند المذهب، قال به بعض اهل المذهب، ها، وان كان غير مشهور عندهم. يجلد مئة. طيب معنى كده انه الاثنين المفعول بيجمل على الاطلاق ايا كان، يبقى انا قمت النص المذكور ولا انا اقمت حد الزنا، صح؟ لا انا اقمت القول الاول اللي ظهر الخبر مع ابن عباس الرجل اقتل الفعل والمفعول به، ولا انا قلت حد الزنا في الاثنين ده او ده، انا قلت ان هو مكلف مختار، يبقى ما يخرجش عن حد الاثنين. اما ان يوجد ما على الاطلاق هكذا، لا احنا خدنا بالاول ولا خدنا بالتاني، يبقى كيف يكون مشهور في المذهب؟ يبقى قول غير مشهور عن شافعي في المذهب هو الصح الذي يقتضيه الدليل وهو قول الشافعي. ولذلك طارق ابن تيميه رحمه الله تعالى لما ينتصر الاقوال في القديم يقول هي الصحيح خلافا للجديد عن الشافعي. ده امام محلل ورائع، لان هو مقتضى الدليل، مقتضى النص السليم، فليس كل جديد يعتبر وليس كل قديم يهدر ويمنع. ده من مهمات التفرعات الفقهية. ورجلا كان عمره ايضا محصنا او غير محصن بيقول ايه بقى التعليل، لان الاتيان في الدبر لا يحصنها بل لا يتصور فيه الاحصان فلا يلزمها به حد الاحصان. طبعا ده ما يمشيش زي ما انا قلت، لانه لا هو اعمى القول الاول ولا اعمى القول الثاني. وفي قول عندهم ترجم المرأة كما سبق في الفاعل سواء، ولذلك هتتفقون معي المعقوبة اللي حطيتها هتتفقون معي فيها. قلت هو الأقرب حال اختيارها ورضاها لظاهر النص وعمومه. محدش يخالفني دي، لأنه كده لا قالوا الأول ولا قالوا الثاني، أمال دي جبت دي منين؟ صح؟ طيب، وهذا التخريج عامة واضح، هو المفعول به ده واضح بشطر الأول ولا بد منه، جمعا بين النصوص ودلالة النصوص اللي هنا واللي هناك، اللي هنا واللي هناك، ده الفقه. وأما الشطر الثاني حال تكليف المفعول به، فالقول الأول منه هو الأظهر بناء على ما سبق ذكره ومناقشته في التحقيق. ده آخر كلام في اقتلوا الفاعل والمفعول به في مسألة الوقت. طيب البهيمة بقى، ومن أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، اقتلوهما جميعا. دي خلاصة الكلام في هذه الجزئية، وبها نختم هذا المجلس، والحديث في بقية إن شاء الله الله في غير هذه المسألة. من النهاية، أما وقد ثبت النص فحكمه كسابقه لحديث ابن عباس اللي هو الفاعل بالبهيمة اقتلوه، فحكمه كسابقه لحديث ابن عباس خلافا لقوله لا حد على من أتى بهيمة. أبو رزين بقى البعض استشكل هنا الكلام، وهنا لما ذكرت هناك هذا الفتوى لابن عباس خلافا لما روى ابن عباس، ودي مسألة مقررة وتعلق فيها الحنفية على المشهور المعول على ما قال الراوي ولا على ما روى، لا طبعا على ما روى، ودي هتجيلنا الآن بعد القليل في خلف حديث الشافع. المعول على ما روى ليس على ما أفتى، المعول على كلام رسول سبق وحفظ عنه، نسيه، غاب عنه، قال بخلافي تحت اي ذنب تحت اي بند كان، لا ما تقالش بقى بكلام نظري هو اعلم بما راه هو وهو، لا 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 ابدا. احنا قلنا هو الحج عند التنازع كلام الرسول، الصحابي روى ونقل يعمل، خلفه تعدى ده مستحيل يفعل كده الصحابي، ايه اللي يكون ممكن يغاب عنه زهله، واجيب لك عشرات الامثله على هذا، على هذا التوجيه. على كل، خلافا لقوله اي ابن عباس، انظر مناقشته هناك في المسألة الواضحة. ومن قال بخلافه فلعدم ثبوته عنده، برضو لان هي دي البؤرة اللي عملت المشكلة، ان الحديث مضطرب لم يثبت الى اخره، فقل اعلل اما ولم يثبت اعله بزيادة في كلام ابن عباس اللي جاء عنه من طريق عاصم عن ابي رزين به، وده اسناده حسن لا مطعن فيه، جاء من طرق عنه من طريق شعبة سفيان وغيره. بسم الله، هنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، فالعادة ذوت عنده، وهذا من حيث الجملة. طب التفصيل بقى، عايز تفصيل على ما سبق. اختلف العلماء بناء على ما ذكرته، فقالوا في الفاعل، الفاعل هي تبقى المفعول به هو البهيمة، الفاعل أدي الأقوال فيه، حكمه حكم اللائط، حكمه حكم اللائط سواء، حكم حكم إيه؟ اللواط، النص قال كده، يقتل رجما قول مسروق بن الأجدع ده مخضرمين طبعا ده صحيح عند الطبري بإسناد صحيح عالي صفحة 65. أبي سلمة قول أبي سلمة ابن عبد الرحمن نقلا عن ابن قدامة نقل هذا الكلام والأبق عليه من جهة طريق مسلم. وبه قال أحمد في أحد قوليه ركز بقى وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وده بيأكل مسألة يعني سبحان الله شوف الأقل إما ودي بيديك فوائد جميلة سبحان الله. أدي قول أول وقول ثاني كثير النظر طب انظر ثاني طب عاد وجاب في المسألة مرة ثانية وثالثة مش مثال انقش وحط انقش وحط لا ما بتجيش كده أبدا أبدا. فيبقى أحمد في أحد قولي رحمه الله إسحاق الشافعي قولي وده اعتمد ابن قدامة لظهر الخبر ابن عباس في البهيمة وناكيحها ده القول الأول. الثاني حد وحد الزنا نفس الوضع بالضبط حد الزنا على التفصيل السابق وده قول التفصيل السابق خلاص حفظناه بقى انتهى محصن غير محصن إلى آخر. قول الحسن البصري الشافعي في قول الثالث يعذر ولا حد عليه نفس الوضع هناك وده قول ابن عباس اللي هو لا حد اذا في تعزيم ومسكوا فيه ودع للاكثر وهذا خلاف ما روى بس هي دي قال ابن عباس قال وهو اللي روى هو اللي قال بدي. طب ايش معنى دي؟ فانظروا في مسألة اللواط ان دي مسألة ده بخرجها الناحية الأصولية من جهة هذا الكلام. وعطاء لا يصح النقع في الرواية الشعبي لا يصح في جابر الجعفي أظن في بحث لأخ الحبيب الأخ شيخ محمد عوض تذكرون في المسجد جابر الجعفي تمام. طيب مين كان الشعبي الحكم بن عتيبة يصح الزهري يصح سريعا كده تمام. طيب وبه قال مالك ثوري أحمد في قوله ها أحمد في قوله أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في قوله وإسحاق في قوله عرض بقى سريع تمام. طيب أدي الثالث الرابع يجلد مئة ولا يرجى إذا كان محصنا يغلد ماء ولا يرجم إذا كان محصنا. ده سعيد بن المسيب صحيح عنه الطبري تهذيب الأثار بالعزم المذكور يغلد ماء يغلد ماء أحصن أو لم يحصن أحصن أو لم يحصن. قول الزهري نقل عنه الخطابي ده في الفاعل والتحقيق فيه الاختيار لمن وافق الخبر خلاص بقى الاختيار لمن وافق الخبر. قول الأول والثاني على المناقشة في مسألة اللواط مش هنعيد ونزيد في القضية النص معنا وثبت خلاص. وأما القول الثالث فمبناه على أثر ابن عباس من طريق أبي رزين عنه إذا له أصل شغلوا عليه. قال ابن عباس صحيح عنه أو أنقول بقى المعنى حسن ثبت عنه لا حد على من أتى بهيمة. قال ابن عباس قال كده لكن تعال ابن عباس قال كده على أي أساس قال هنا بقى الكلام وإن محيط الألف ابن عباس كده بعد مروية ابن عباس الشيء اللي حشغلنا بقى في الناحية الايه الحديثية على قواعد الايه العلال. وبناء عليه قالوا بالتعزير فمن قال به أعل به المرفوع عن ابن عباس من طريق ابن عباس ده مش كده وبس يعني قال به وأعل به المرفوع وليس كذلك كما سبق تقريره. وأما القول بالجلد فلا وجه له يعتمد عليه. مش عايزين كده تفاصيل، خلاص انتهى الموضوع كما سبق. طيب وأما البهيمة، وأما البهيمة فهي تقتل كالفاعل بها سواء، تقتل كالفاعل بها سواء لظهر الخبر، وهو قول. يبقى هنقول تقتل كالفاعل بها سواء طبعا لظهر الخبر وهو قول، يبقى هنحطها بقى هنا، هنقول لظاهر الخبر السابق ذكر، وده قول أبي سلمة عبد الرحمن ومسروق بن الأجدع. يبقى اعتمدوا ايه؟ النص اللي في الباب. وأحد قول الشافعي، الشافعي أحد قولي. وشوف بقى المعلومة الجديدة، وسواء كانت ده ناحية برضو فقهية جميلة، ما لو البهيمة بتاعته ولا بهيمة غيره، ما سابوش حاجة، فقه مخه شغال تمام. وسواء كانت مملوكة له أو لغيره، هي بهيمة، النص قال بهيمة، مأكولة أو غير مأكولة، هي بهيمة. واضح معاه الكلام؟ وفي قول ثاني له للشافعي، إن كانت مأكولة ذبحت وإلا لم تقتل. يعني جاء في ذهني بعض التصورات، لكن يعني ما اقدرش انا اتكلم فيها، لان ما لقيتش اي بحبوح حتى من طريق السالفين انا اتكلم فيها، لكن دارت في ذهني اشياء من جهة البهيمة. وده طبعا قول الطحاوي والحنف ايضا، والحنابلة في وجه تقتل وان تركت فلا بأس به. وعزوتك الى باقي المصادر ان شئت فانظر مغلب بن قدامة بالعدد المذكور، معالم السنن الخطاب بالعدد المذكور، شرح السنة البغوي بالعزو بالعزو المذكور، وغيرها من الاثار كتهذيب الاثار. وبكده تكون انتهت المسألة. واسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وان شاء الله في غير فهم المسائل من اتت محرم وبعض المسائل اخرى، يعني انا يعني احاول ان شاء الله في المجلس القادم نقطع شرطة منها سريعا، حتى ولو على الاقل بصبر الاخبار الوردة في الباب. واذا كان هناك كلام سريع من الفقهاء معروض سريعا كهذا المعروض في البهيمة، واسأل الله يبارك في الوقت. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني عرضا سريعا في الباب 57 من كتاب الحديث الإمام الشافعي، في باب التطيب، باب الطيب للإحرام، باب الطيب للإحرام. كنت أنا ذكرت في المجلس السابق انه لو حد من اخواننا كده يتفرغ ويذكر لنا اثر عائشة، ترى وقف على حاجة فيها ولا لا، ولا اتنسى الموضوع عندكم؟ ها؟
مش انا بحس في البحث كده، يعتبر بحث سريع شوية بس برضه لما اخف على
يعني خلي بالك. بعض الاخوة، الاخ محمد عوض، الاخ انس، الاخ ابراهيم، احمد علي، اخواننا الفضلاء دول، يعني بس عايز اشوف الكلام ده لا ثبت او لا، لانه اذا ما ثبتش هتكون ده، لانه ده المعول، هو متعلق بحديث انس، وحديث انس من كل الطرق عنه لا يصح باي حال من الاحوال. فهو الـ اذا صح عن عائشة بلي وجه فهنا، لكن الذي اعلمه ولم احفظه لا من قريب ولا من بعيد ولا من قديم ولا من حديث، ان هذا ثبت عن عائشة في شيء، ربما يكون من الاشياء الوهيات او الاشياء اللي هي المنقولة بطريقة مهمة، فلكن برضو محتاج نثبت الاول قبل الكلام، لانه اذا صح عائشة فيكون في محل النزاع، وده يكون مفيد معنا من هذا الجانب، وإلا بيرده وإلا يرد اللي هو ما سبق عن طارق ابن أشيم الأشجعي عن أبيه، وده صريح بلا نزاع. طيب باب الطيب للإحرام، القضية هنا بقى بتدور في المحرم يتطيب قبل إحرامه أم يتطيب بعد إحرامه، دي القضية. والنصوص نهي المسألة وما فيش داعي للغلو من الأفكار الأخرى بعض المذاهب، التحذير والنهي إلى آخره. الربيع قال أخبرنا الشافع قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. طيبت رسول الله لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ركز بقى، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ركز، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، في رمي الجمرة، في ذبح، في حلق، وبعدين في طواف. يبقى هنا في طيب قبل الايه؟ الطواف بالبيت. طب البيت مع هذه الامور حلل كل شيء حتى الطيب والنساء وإشي، ما عدا ذلك حلل كل شيء الا النساء. دي طبعا احنا خلاص حافظين الامر والموضوع ما فيش فيه كلام. يبقى النص الثاني اخبرنا سفيان عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال سمعت عائشة، هنا لطيفة، هنا سفيان اللي هو ابن عيينة، هناك مالك عن عبد الرحمن بن القاسم، هنا سفيان عبد الرحمن بن القاسم، مالك وسفيان عن ابيه، هناك في السياق مالك عن ابيه عن، ها هنا قال سمعت، تمام، سمعت وبسطت يديها تقول، سمعتها بتقول وبسطت يديها تقول انا طيبت رسول الله. طب انت ايش تبغى بقى؟ ما فيش محل نزاع بقى ولا 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 في كلام، يعني ما فيش وقت افتح، يعني انا ما فيش وقت، بتيجي صور كده في ذهني كده من ايام الحج والكلام ده، يعني صور مش عايز افتح. سبحان الله، يقول لي يا شيخ بارك الله فيك انت حاطط عطر، بقول له والله حاطط قبل الاحرام احنا لسه محرمين، وقال لي يا شيخ لا يجوز بارك الله فيك، قلت له اتوضى واسكت، ما فيش داعي نقعد نخش في جدال، اتوضى واسكت. وبعدين انا كان معي صابونه كمان، فالصابونه صابونه معطره، طب انا راح اجيب صابونه بميزان، ما عادش اتباع صابونه بميزان، ايه يعني ده نعيفش انا يعني؟ بس صابون ده معطر، طب ما فيش الا هي، قال لي بلاش. طبعا ما انا مش هتكلم، احنا في الحج ومش هتكلم، فمررت قلت له اتوضى واسكت بس. ده اللي انا قلته، شوف من كام سنة، من كام سنة، هم ده اللي خربوها، ده اللي خربوها. سمع فلان قرأ له كلمتين من كتاب معاصر زي ما اللي بيقرأه دلوقتي، وايه وبعض مع البيض وبيبس مع البيبس وانتهى الموضوع، مشكلة. أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين لإحرامه، لإحرامه قبل أن يحرم، يعني السياق اللي فوق، ها لإحرامه، ها لإحرامه، حين أحرم، حين أراد أن يحرم، السياق اللي فوق قبل أن يحرم. شوف فقه إمام كبير يا عمي، جاب النص اللي فوق وجاب النص اللي ده، مفيش فرق غير بيان فهم. قبل ان يحرم، حين احرم، حين بعد حال الاحرام، ام ايش يكون؟ حين اراد ان يحرم. تقول لي يا عم جبتها من حين اراد ان يحرم، فقه امام، النص هذا يلزم بهذا وهذا يلزم بهذا، حين احرم، حين اراد ان يحرم قبل أن يحرم. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. خلاص ولحله قبل أن يطوف تحرم، راح رمى مثل العقبة ذبح حلق وبعدين بقى الطواف بعدين، هو خلص حر النساء بس، يبقى يطيب وروح بقى ايه قد دش وإشي ويطيب ولبس احرام من جديد وروح يخلص بقى طواف الإفاضة. ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الثالث، أخبرنا سفيان أيضا عن عثمان ابن عروة قال سمعت أبي يقول، عثمان ده اللي هو أخو هشام، أخو هشام لكن أصغر منه، أخو هشام أصغر منه، وعروة اللي هو ابن الزبير بن العوام، وطبعا من الثقات. سمعت عائشة تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه ولحله، لحرمه ولحله، حط الأول جنب الثاني جنب الثالث نفهم المسألة. ده الأثر، ده الخبر جميل، وده اللي أصله الشافعي رحمه الله. اجمع اللي في الباب تبلك المسألة، تفاحة كلها وانت بتستطعم، مفيش جمع يبقى فيه تخبط، مفيش جمع يبقى فيه تخبط، مفيش فهم الأثر يبقى فيه خيبة في الكلام وعدم توفيق في الكلام. فقلت لها بأي الطيب؟ فقالت بأطيب الطيب. أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت، شوف الأسانيد هذه، سفيان عن الزهري عن عروة أيضا بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولحرمه. الإمام أكثر لك من الألفاظ هي والروايات من طرق. الإسناد اللي بعد، سفيان عن عطاء بن السائب عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. تبقى بقى عطاء اختلط، سفيان عنه عن إبراهيم عن الأسر عن عائشة قالت رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. الطيب اللي حطته قبل، اللي طيبته لإحرام قبل إحرام حين أراد أن يحرم، رأيت وبيصة الطيب، طيب طبعا بيبقى زيوت، ما كانش بقى الطيب الكحولي اللي موجود دلوقتي وإشي، بيبقى زيوت عطرية كده بتحط منها بتاع الأثر بتاعها بيقوم طويلا، تمام. رأيت وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، بقي كما هو. اللي بعده، أخبرنا سؤال عمرو بن نار قال أخبرنا عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة فأتاه رجل وعليه مقطعة يعني جبة، جبة اللي لابسه، وهو مضمخ بالخلوق يعني في ريحته عطر، تمام. فقال يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. إسماعيل بن رهيب بن علي عن عبد العزيز بن صيب عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. هنا بقى الكلام في الحديث أنس اللي خد على عمومي او خد ويفرق بين لون الزعفران وبين عطر الزعفران، ياخدوا على انه عطر دخل في محيط مذاقر الامام، وليأخذوا على انه لون ذات ريحة اقول اغسل اللون وانبقى الريحة، نزاع حدث من هذا الشيء، لماذا الغسيل ولماذا البقاء، اللي ياخدوا على انه عطر مشى من هذا الجانب وعلى انه عطر مع لون مش هيمشي من الجانب الاخر. وهنا كان الكلام التفرقة بين الطيب الذي على الجسد والطيب والعطر او ذا اللون على اللباس عشان ما نخلطش الامور في بعضها. يبقى نهى ان يتزعفر الرجل، وده يعتبر نص عام عمل به الشافعي رحمه الله على عموم في الزعفران خاصة يبقى الزعفران هنقول بقى وما شابه الزعفران. الزعفران معروف انه ذات لون اللي هو ذو لون ده الزعفران. الشافعي قال وبهذا كله نأخذ فنرى جائزا للرجل والمرأة أن يتطيبا بالغالية وغيرها. الشيء يعني أي نوع من العطور، أي نوع من أنواع العطور يتطيب بأي شيء. الآن أصبح عطر في صورة مزيل عرق، المانع عطر في صورة مزيل عرق يقعد معاك يوم واثنين وثلاثة كما هو موجود في الأنواع اللي بيعلم إخواني وتباع في أماكنها كمزيل العرق الذي يدوم أياما، يبقى جمع بين العطر وبين مزيل العرق. مما يبقى ريحه بعد الإحرام إذا كان تطيب به قبل الإحرام. ده كلام الإمام جابه منين؟ جابه من أخبار الزخارة، دي كلها روايات مختلفة الأسانيد، يعني الإمام ما جابش جديد رحمه الله، تبع الأسيد اللي جات واضحة مش فيها كلام. ونرى إذا رمى الجمرة وحلق وقبل أن يفيض أن الطيب حلال، عشان كده قالت إيه قبل أن يطوف، يبقى رمى الجمرة حلق ذبح إلى آخره دايما. يعني شوف ايه يقول لك الثلاثة، يبقى حل كل شيء الا حل كل شيء، فعل اثنين من ثلاثة يبقى حل الطيب وكل شيء عدا النساء حتى ينتهي من الثلاثة. وننهى الرجل حلالا بكل حال ان يتزعفر، اخذ بحديث مين؟ بحديث انس النهي، وبحديث اللي هو يعلى ابن امية، وهنا في اللي كما سيأتي بعده في الخلاف في تطيب المحرم الإحرامي والحل بسبب اللون اللي ظهر على اللباس أو الجبة اللي موجود. وننهى الرجل حلالا بكل حال أن يتزعفر، ونأمره إذا تزعفر محرم أن يغسل الزعفران عنه، وكذلك نأمره إذا تزعفر قبل أن يحرم ثم أحرم وبه أثر الزعفران أن يغسل الزعفران نفسه لا للإحرام. يبقى يغسل إيه؟ الشيء اللي هو زعفر به أو إدى لون خارجي على الثياب، اللي هو حديث أبو يعلى هنا الآن، يبقى حمله على إيه؟ على الثياب لحديث أنس. الله أكبر، المغرب ماشي. طب ماشي، نكمل الجملة دي يبقى احنا قافلين على 58 ونعيد المسألة مرة ثانية. وإنما قلنا هذا لأن الدلالة على الرسول صلى الله عليه وسلم تجب أن يكون لم يأمره بغسل الصفرة اللون، ها اللون هو بقى، إلا أنه نهى أن يتزعفر الرجل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر غير محرم أن يغسل الصفرة عن، انتبه بقى، يبقى أمر غير المحرم أن يغسل، يبقى مين أولى؟ المحرم. أدي اللطيفة قال كل اللي أنا أخد بيه والمسألة اللي هنا وفيها رفق، ولم يأمره لكراهة الطيب للمحرم، لا أبدا مش هي دي. إذا كان التطيب وهو حلال، إذا كان التطيب وهو حلال لأنه تطيب حلالا بما بقي عليه ريحه محرمة، لحديث عائشة رأيت وبيس النبي في المبارك بعد ثلاثة أيام ما فيش أي مشكلة. قال الشافعي رحمة الله عليه ونأمر المحرم إذا هو حلق أن يتطيب، يبقى الحلق رمى الجمرة زي ما سبق عن الإمام، كما نأمره أن يلبس على معنى إن شاء إباحة له لا إجابا عليه، ونبيح له الصيد إن خرج من الحرم إلى غير ذلك. كل أباحنا كل شيء كان محظورا، إذا فعل اثنين من ثلاثة، فعل الثلاثة بقى كل شيء، أما اثنين من ثلاثة كل شيء عدا النساء، وده اللي قاله الإمام. ونقف هنا والحديث في بقية إن شاء الله، ونختم على خير. رزقنا الله وإياكم الفهم في الدين، وعفى الله عني وعنكم وغفر لكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.